أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعيه اثنان قبل. إذا أقرت المرأة على نفسها بأنها زوجة لفلان قبل، لأنها تقر بحق عليها باعتبار أن النكاح عند الحنابلة من حقوق الزوج، فيكون اعترافها بالنكاح كاعترافها بالمال فيقبل لهذا الأمر. والقول الثاني أنه لا يقبل، لأن اعترافها بالنكاح يتضمن الدعوى بالنفقة والميراث، فيتضمن بناء على هذا حقا لها فلا يقبل. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل. مفهوم عبارة المؤلف أنه إذا ادعاه اثنان فإنه لا يقبل، مفهوم عبارة المؤلف أنه إذا ادعاه اثنان فإنه لا يقبل. واعترض الشارح الشيخ منصور رحمه الله على الماتن بأنه خالف المذهب، لأن المذهب أنه يقبل، واعتمد في هذا على ما في المنتهى وشرحه. والصواب أن ما في المنتهى وشرحه يختلف عن مسألتنا، لأن الذي في المنتهى إذا ادعاه اثنين أو اثنان فقبلت، إذا ادعاه اثنان فقبلت وأقرت لهما، هذه هي مسألة المنتهى. أما مسألتنا فهي أن يدعيه واحد وتقر لواحد، وفرق بين أن يدعيه واحد أو أن يدعيه اثنان. ولهذا نقول أن الأقرب أن المؤلف هنا مسألته غير مسألة المنتهى التي أشار إليها الشيخ منصور. يبقى إذا كانت مسألة المنتهى غير مسألة الزاد، بقينا في مسألة أخرى: هل يعتبر المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة؟ المذهب ليس فيه نص صريح على هذه المسألة، نص صريح ليس لا يوجد، لكن يفهم من عموم إطلاق الحنابلة الجواز مطلقا خلافا لما ذكره المؤلف، الجواز مطلقا خلافا لما ذكره المؤلف. وهذا كما قلت يفهم من إطلاقات الحنابلة ولا يوجد منصوص، بخلاف ما أشار إليه الشيخ منصور أن كلام المؤلف يخالف منصوص ما في المنتهى وشرح، هذا ليس بصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أقر وليها المجبر بالنكاح صح. إذا أقر وليها المجبر بالنكاح صح إقراره، لأن المرأة في حال الإجبار لا قول لها، وإذا لم يكن لها قول صار قول وليها هو المعتمد، فصار إقراره كإقرارها. ثم قال رحمه الله: أو الذي أذنت له. إذا أذنت المرأة للزوج بأن يزوجها، فلما أذنت أقر أنه زوجها صح إقراره، لأنه مبني على إذنها. واستدل الحنابلة على هذا بأنه يملك أصل التزويج فيملك الإقرار به، يملك أصل التزويج فيملك الإقرار به، وهذا صحيح، وهذا صحيح. وفهم من كلام المؤلف أنها إذا لم تقر أنها أذنت له فإقراره ليس بصحيح، وهو كذلك، إقراره بدون إذن لا عبرة ولا قيمة له شرعا، إنما يكون له قيمة إذا كانت ماذا أذنت له. فتبين معنا أن إقرار الولي يكون صحيحا ومعتبرا في صورتين: الأولى متى؟ أن تكون المرأة مجبرة وهو مجبرا، والصورة الثانية إذا أذنت له في النكاح. بمجرد الإذن بالنكاح يصح الإقرار. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه إلى آخره. إذا أقر الإنسان بنسب شخص آخر فإن الإقرار صحيح، والمقر به أي الولد ينسب إلى المقر بشروط. الشرط الأول أن يكون مجهول النسب، فإن كان معلوم النسب فإن الإقرار باطل، أن يكون مجهول النسب، فإن كان معلوم النسب فالإقرار باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من انتسب إلى غير أبيه. الشرط الثاني أن يمكن نسبة هذا الولد إلى المقر، يعني من حيث السن، يعني من حيث السن. والأصل أن الشرط عام، أن يمكن نسبة هذا الولد للابن من حيث السن أو من حيث غيره، مثل أن يقر شخص بولد وبينهما آلاف الكيلوات ولم يلتقيا يوما من الزمن، فإنها مثل هذا لا يقر بإقرار، لأنه لا يمكن أن يكون ابنه لعدم التلاقي. الشرط الثالث، الشرط الأول أن يكون مجهول النسب، والشرط الثاني إيش؟ الشرط الثالث أن لا يكون مكلفا، فإن كان مكلفا فلا نقول الإقرار باطل، بل يشترط صحة ورضا المقر به. فإذا قر بمن له 15 سنة فالإقرار وش فيه؟ ها؟ إذا أقر بمن له 15 سنة، ها؟ فنقول لا نقول صحيح ولا غير صحيح، وإنما نقول موقوف، فإن رضي المقر به وإلا صار باطلا. إذا اكتملت هذه الشروط الثلاث صحت نسبة الولد لهذا المقر، لأن الشارع يتشوف إلى إثبات النسب وإلحاق الأولاد بأبائهم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن كان ميتا ورثه. نص المؤلف على هذه المسألة لأنه محل خلاف، وإلا فالأصل أنه بمجرد ما تقول يصح النسبة يتبع هذا إيش؟ الإرث. ذهب الحنابلة إلى صحة الإقرار وأنه يستحق الإرث، واستدلوا على هذا بأن الإرث فرع لثبوت النسب، فإذا ثبت الأصل ثبت الفرع، إذ يمتنع عقلا أن تثبت الأصل وتنفي الفرع. القول الثاني أن النسب يثبت والإرث لا يثبت، لأن من أقر بميت فالتهمة في حقه كبيرة، وإلى هذا مال المرداوي. القول الثالث أن النسب لا يثبت ولا الإرث، لأنه لما أقر به بعد الموت صارت التهمة أيضا كبيرة، فلم نثبت بهذا الإقرار شيء. والراجح إن شاء الله بلا إشكال ما اختاره المرداوي، وهو القول الثاني أن نثبت النسب ولا نثبت الإرث. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. في المقنع قبل هذه المسألة بوب الشيخ ابن قدامة باب ما يحصل به الإقرار، باب ما يحصل به الإقرار، وهو تبويب مفيد جدا، ولو أن المؤلف ذكره لكان أنفع، لأنه يبين بماذا يكون الإقرار، لكن لعله رأى أنه مسألة واحدة لا تستحق لا التبويب ولا أن يوضع لها فصل خاص. الإقرار يصح بأن يصدقه، فإذا صدقه فقد صح الإقرار، وهذا معنى قول الشيخ: وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. فإذا قال أنا أطلب زيد 100,000 فقال زيد صدق، فإنه صح الإقرار بهذا اللفظ. الصورة الثانية الإنكار، أن يقول أنا أطلب زيد 100,000 فيقول كذب، أو يقول لا يطلبني شيء. الصورة الثالثة العبارات التي لا تفيد هذا ولا هذا، كأن ينكر، فإذا قال زيد أنا أطلب عمر 100,000 وقال عمر أنا أنكر هذا، هذه العبارة لا تعتبر رفض ولا قبول وإنما وسط. واستدل الفقهاء على هذا بأنه يوجد مرحلة بين الإنكار والقبول هي السكوت، واستدلوا بأمر آخر أقوى من هذا، وهو أنه يصح أن تقول أنا لا أنكر ولا أقر، أليس كذلك؟ ألا يصح أن تقول هذه العبارة؟ إذن معناه إذا قلت أنت أنا لا أنكر ولا أقر، إذن أنت تسقط في الوسط. فصح نفي القبول ونفي الإنكار في لفظ واحد، فدل على أن الإنكار مرحلة بين القبول والرفض. والقول الثاني أن الإنكار رفض، وأنه إذا قال أنا أنكر فإنه لا يثبت عليه شيء. والأقرب والله أعلم أنه يرجع إلى العرف. واليوم الإنكار في العرف أقوى من قوله لا يطلبني شيء، ليس كذلك؟ إذا قال أنا أنكر فهذا اللفظ أقوى من قوله لا يطلبني شيء. فإذا أردنا في عرفنا اليوم نعتبر الإنكار رفض وليس بتوسط. نعم تفضل. قال فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل إذا وصل. هذا الفصل لبيان حكم ما يوصل بالإقرار مما يغيره، هل يعتبر أو لا يعتبر؟ ففي صور يعتبر وفي صور لا يعتبر، وبدأ الشيخ بالصور التي لا يعتبر فيها. يقول: إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له علي ألف لا يلزمني ونحوه، لزمه الألف. إذا قال له علي ألف لا يلزمني فإن نقبل الجزء الأول من كلامه ونرد الجزء الثاني من كلامه. وستدلوا على هذا بأمرين: الأمر الأول أن الجزء الثاني يتضمن نفي الجزء الأول، فبينهما تنافي وتعارض، فلا نقبل الجزء الثاني لمنافاته للجزء الأول. الدليل الثاني القياس على ما لو استثنى الكل، فلو قال هو يطلبني ألف إلا ألف، فإن تقدم معنا أن استثناء الكل باطل. الدليل الثالث أن فحوى هذا الكلام وجود إقرار ودعوى، فالإقرار يقبل والدعوى ترد إلى أن يقيم عليها بينة. استدلوا بهذه الثلاث أدلة. وقول الشيخ لا يلزمني ونحوه مثل أن يقول له علي ألف ولكنها قيمة خمر أو قيمة كلب أو قيمة ميتة أو دم. الكل في هذا، الكل يرد لأن في إقراره ونفيه الثاني بينهما تعارض. القول الثاني التفصيل، وهو أنه إن قال له علي ألف قيمة خمر قبل، وإن قال له علي ألف لا يلزمني لم يقبل. لأنه في الصورة الأولى لا يوجد تنافي، له عليه ألف لكن سببها أنها قيمة خمر، وفي الصورة الثانية يوجد التنافي حيث أقر ثم نفى، حيث أقر ثم نفى، والإقرار والنفي لا يجتمعان. هكذا وجدت الأقوال في هذه المسألة. ولو قيل بقول ثالث أنه لا يلزمه مطلقا، أنه لا يلزمه مطلقا لأنه إنما أقر بألف، إيش؟ لأنه إنما أقر بألف لا تلزمه، هو لم يقر بألف مطلقا وإنما أقر بألف من صفتها أنها لا تلزمه. لو قيل بهذا لكان وجيه، وبدل أن يتحايل كثير من الناس على الإقرار ثم النفي، إذا عرف أنه إذا أقر لن يقبل منه النفي بأن ينفي وينكر الدعوة من أصلها ويتأول أنه لا يطلبه بسبب القضاء، بدل هذا لو قيل يقبل منه هذا لكان وجيها. لكن جمهور الفقهاء أن عبارة علي ألف لا يلزمني تقتضي وجوب الألف والمطالبة بالبينة على قوله لا يلزمني. نعم. يقول الشيخ: وإن قال كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه. إذا قال الإنسان كان له علي فقضيته صح الإقرار والنفي، لأنه ليس بين الإقرار والنفي تعارض ولا تنافي. وجه ذلك أنه يقول كان، أنه يقول كان ولم يقل له علي. ومعلوم أنه إذا أخبر بأنه قد كان عليه ثم قضي فإنه لا يوجد تعارض بين الأمرين. والقول الثاني أنه في هذه الصورة لا يقبل أيضا، ويلزم بالبينة أو يثبت الألف في ذمته، لأن بين الإقرار والنفي تعارض فلا يقبل. والراجح هنا بلا إشكال المذهب، كيف ونحن نبين في المسألة الأولى أنه لا يلزمه. فهم من كلام المؤلف أنه لو قال له علي وقضيته لا يقبل، إن أسقط كان، إن أسقط كان. ومن هنا تعلم أن النسخة التي ليس فيها كان لا يعتبر من اختلاف النسخ، وإنما يعتبر خطأ، يعتبر خطأ. فإثبات كان مع اختلاف النسخ يتحتم، وتركها مهما كانت النسخة التي ليست فيها كان هي الأصل، تركها خطأ، لأن المعنى ينتقض من أصله. ثم قال رحمه الله تعالى: ما لم تكن بينة، يعني إذا كانت عليه بينة في هذه الألف فإنه لا ينفعه أن يقول كان له علي ألف فقضيته، ما دام المبلغ أو ما دام الدين ثبت ببينة فإنه لا يرتفع بقول المدعي فقضيته. وتقدم معنا أن البينة تقضي على كل شيء، صاحب البينة الصحيحة مقدم على غيره. ثم قال: أو يعترف بسبب الحق. إذا اعترف بسبب الحق فقال كان له علي ألف ثمن سيارة فقضيته، أو قال كان له علي ألف قرض فقضيته. الآن بين الحق وسبب الحق، والقاعدة عند الحنابلة أنه إذا بين الحق وسببه فإنه لا يقبل منه دعوى القضاء، دعوى القضاء. والراجح أنه يقبل منه ولو بين السبب، الراجح أنه يقبل منه ولو بين السبب. وسبب الترجيح أنه من المعلوم أن أي حق لا يثبت إلا بإيش؟ بسبب. فكونه يصرح بالسبب أو لا يصرح لا يخرج القضية ولا يغيرها عن حقيقتها. فنحن نقول صرح أو لم يصرح فإنه إذا قال كان ثم زعم أنه قضى فإنه يعتبر قضى. نعم. إذا قال له علي مئة ثم سكت ثم قال زيوفا أو مؤجه لزمته حالة وسليمة، أو كما قال جيدة. السبب في هذا أن الأصل في إطلاق الاسم الحلول والكمال، الأصل في إطلاق الاسم الحلول والكمال، فلما أطلق علمنا أنها ثبتت في ذمته حالة كاملة جيدة غير معيبة. وأما قوله بعد ذلك زيوفا أو مؤجلة فإنه لا يعتبر شيئا لأنه لم يتصل، وإذا لم يتصل فهو ملغى. والفصل يكون بأحد أمرين: إما أن يسكت سكوتا يمكنه فيه الكلام، أو أن يتكلم بموضوع آخر، أو أن يتكلم بموضوع آخر. وقوله يمكنه فيه الكلام يعني أنه لو سكت سكوتا لا يمكنه فيه الكلام، مثل أن يسكت ليشرب، أو يسكت ليكح، أو يسكت ليوجه أمر ضروري في بيته إلى آخره. إذا كان سكوتا لا يتمكن معه من الكلام فإنه لا يعتبر كلاما منفصلا، أما إذا فصل الكلام فإنه لا يعتبر. فإذا جلس وقال له علي ألف فلما مضت ساعة قال زيوفا مؤجلة فإنه لا يقبل منه لأن هذا الاستثناء ملغي. نعم. وإن أقر بدين مؤجل يعني بكلام متصل، يعني بكلام متصل، فإنه لا يلزمه إلا مؤجلا. واستدلوا على هذا بأنه إنما اعترف بدين من صفته أنه مؤجل، من صفته أنه مؤجل. والفرق بين هذه المسألة وبين قوله له علي ألف لا تلزمني أن التأجيل لا يتنافى مع الدين، ليس كذلك؟ بينما زعم القضاء يتنافى تماما مع وجوب الدين في ذمة المقر، ولهذا رأوا أنه لا يلزمه ويكون القول قول المقر لكن مع يمينه. والقول الثاني أنها تلزمه حالة، أنها تلزمه وحاله. واستدلوا على هذا بأن التأجيل يمنع من استيفاء الحق حالا. التأجيل يمنع من استيفاء الحق حالا، وهذا الدليل من جنس الأدلة التي تقدمت معنا والتي قلنا فيها أنها استدلال بإيش؟ بمحل النزاع. نحن نقول هل يملك التأجيل؟ وهم يقولون لا يملك التأجيل لأنها لابد أن تكون حالة. كيف لابد أن تكون حالة؟ نحن ننازع في هذه القضية ونقول هو أقر بها مؤجلة. هذا شيء. الشيء الثاني أن تعليل الحنابلة في هذه المسألة، وإن كنت قلت ونبهت إلى أن له علي ألف مؤجلة تختلف عن له علي ألف لا تلزمني من حيث التعارض، إلا أنها تشبهها من حيث أنه اعترف بها بصفة معينة، وقبلنا الاعتراف بصفة بحسب ما ورد في لفظ المقر، يعني بالصفة التي قيد بها المقر المبلغ اللازم له في ذمته. وهذا يؤيد القول الذي أشرت إليه إن كان قيل به أنه لا يلزمه إذا قال له علي ألف لا تلزمني، لأنه أقر بألف وصفها بكونها لا تلزمه. طيب يقول المؤلف رحمه الله أنه إن أقر أنه وهب واحد أو رهن أو أقر بقبض ثمن أو غيره، هذه ثلاثة مسائل، ثم أنكر القبض يعني ولم ينكر أصل العقد ولم يجحد الإقرار أيضا بأنه أقر بأصل العقد وأقر أنه قبض وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. صورة المسألة أن يقر في فيما سبق أو في مجلس الحكم أو في عند الناس أنه قبض الرهن والثمن والهبة، يقر ثم بعد ذلك ينكر ويقول أنا أقررت، فهنا أقر بإقراره، أنا أقررت أني قبضت الثمن لكن في الواقع لم أقبض الثمن، لكن في الواقع لم أقبض الثمن. هنا جعل له الحنابلة الحق في شيء واحد، وهو أنه يملك طلب اليمين من المدعى عليه، فيقول أطلب يمينه أنه أقبضني قيمة السلعة أو الرهن أو الهبة إلى آخره، له الحق في المطالبة باليمين. واستدلوا على هذا بأنه جرى العرف كثيرا أن يتقدم إقرار على قبض، وإذا كان هذا عرف جاري صار ما قاله المدعي محتمل، وإذا كان محتملا مقبولا صدقناه في طلب اليمين من المدعى عليه. والقول الثاني رحمك الله أن قوله أنه أقر أنه قبض وإنكاره القبض بعد هذا إقرار ودعوى، فنقبل الإقرار ونرد الدعوى إلا ببينة. والراجح بلا إشكال المذهب، وهو اختيار العلامة بن قدامة وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم من المحققين، ويتأكد هذا في زماننا، يتأكد جدا، ومن لم يحكم به فقد خالف العرف في الحقيقة. اليوم مثلا كتاب العدل لا يكتبون المبايعة إلا بعد الإقرار بإيش؟ اليوم كتاب العدل لا يكتبون المبايعة إلا بعد الإقرار بقبض الثمن، فتسعين بالمئة من المبايعات التي تتم بدون قبض ثمن تثبت في صك كتاب العدل مقبوضة الإيش؟ الثمن. هو لا يرضى أصلا أن يتمم الكتابة إلا إذا أقريت أنك إيش؟ فعوام الناس وكثير منهم يقر في المجلس حتى لا يضيع عليه الوقت، يقر أنه قبض وهو في الواقع لم يقبض. فيتوجه جدا أن يحسن القاضي أن هذا أمر واقع، وأن كثيرا من الناس يقر بالقبض وهو لم يقبض، فأقل ما يستحق هو طلب اليمين من المدعى عليه، على أن القاضي الفطن لا أظنه أنه يكتفي بطلب اليمين مع علمه المتعين أن هذا الشخص لم يقبض، وأنه جرى كثيرا أن يقر بالقبض بدون أن يقبض. ولهذا نقول لا شك في رجحان المذهب، وهو أقل حقوق المقر في هذه الصورة، نحن نتكلم عن صورة معينة. نعم. وإن باع شيئا أو وهبه إلى آخره ثم أقر أن ذلك كان لغيره ترتب على هذا حكمه لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع. وهذه المسألة ترجع لقاعدة مرت معنا مرارا في كتاب البيع والقضاء، وهو أنه لا يقبل إقرار الشخص على غيره، لا يقبل إقرار الشخص على غيره. صورة أن هذا الإقرار هو إقرار على غيره أنه بمجرد ما تم العقد فإن السلعة تعتبر ملك من أملاك إيش؟ المشتري. فإذا قر هذا الإقرار فهو يقر على غيره، فلا نقبل هذا الإقرار وتبقى السلعة في ملك المشتري ولا يفسخ العقد. ولكن مع ذلك حفظ الحنابلة حق صاحب السلعة فقالوا ولزمته غرامته للمقر له. المقر له تلزمه الغرامة دون السلعة، المقر له تلزمه الغرامة دون السلعة. فنقول أنت أقررت أن هذه السلعة لفلان بعد ما بعتها، فتبقى السلعة في يد المشتري وعليك أن تدفع ثمن السلعة إلى المقر له، المقر له الذي تزعم أنت أن السلعة ملك له. في هذا في الحقيقة عادل وإنصاف، ولكن يشكل عليه شيء واحد، وهو أنه دائما ما تكون السلعة أهم بكثير من قيمة السلعة، وربما كانت السلعة لا يمكن تعويضها بالثمن الذي أعطي للمقر له. فمن هذا في الحقيقة يدخل خلل على مثل هذا الحكم، وهي مشكلة. يعني المسألة هذه مشكلة، ولم أجد فيها أقوال بحيث أن الإنسان يتفقه فيها ويختار قولا يحصل فيه العدل. لكن لو قيل أن القاضي أيضا له نظر في مثل هذه المسائل وله تصرف، فإذا رأى وعلم أن من شأن هذا البائع أنه يسرق ويختلس ويقتصد، وأن هذه السلعة تناسب المقر له، فلا يوجد من وجهة نظري مانع من قبض العين من المشتري وإرجاعها إلى المالك الأصلي وتعويض المشتري للبائع، تعويض المشتري للبائع، لأنه تبين معنا الآن أن العقد ورد على سلعة غير مملوكة للبائع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يملك وأصبح العقد باطل. فما دمنا نصدق هذا الإقرار ونرى أنه إقرار صحيح، فيبدو لي أن هذا التصرف أقرب للعدل بكثير من أن نقر السلعة في يد المشتري ونبذل العوض للمقر له. هذا في مثل هذه الصورة. يوجد صور أخرى يتحتم أن نفعل كما فعل كما قال المؤلف، وذلك إذا تبين للقاضي أن هذا كله حيلة لاسترداد إيش؟ السلعة. فبعض الناس بعد أن يبيع السلعة يندم ولا يجد طريقة لاسترداد السلعة إلا أن يزعم لفلان حتى ينتقض العقد. ففي مثل هذه الصورة يتوجه مقال المؤلف ونقول السلعة تبقى عند المشتري، وأنت أيها المقر عوض المقر له عن قيمة هذه السلعة. وهذا يؤكد ما تقدم معنا مرارا أن الأحكام الفقهية بالنسبة للقاضي ليست قوالب يحكم بها دائما على ما جاءت، وإنما لا يعني يحتاج أن يكون عنده نوع من النظر والتصرف. نعم. قوله وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد، يقصد يعني بعد البيع أو الهبة أو العتق، ثم إذا قام بينة على هذا الزعم قبلت، لما تقدم معنا أن البينة مقبولة دائما، وأنها إنما وضعها الشارع لإثبات الحق لأصحابه، فإذا أتى ببينة قبلت، وهذا واضح. يستثنى مما سبق إذا أقر في ضمن الإقرار الأول أنها ملكه، يعني إذا باعها وقال وهي ملكي، بعت عليك ملكي، أو قال قبضت ثمن ملكي، حينئذ أقر أنها ملكه، فصار الإقرار الأول متعارض مع البينة الثانية، فلا تقبل البينة هنا لأنها تتعارض مع إقراره، فإقراره يكذب بينته، وهذا من المواضع القليلة التي لا تقبل فيها البينة. ولا أذكر الآن أنه مر علينا عدم قبول البينة إلا في موضعين، هذا الموضع وموضع سابق فقط، فيما عدا هذين الموضعين فإنه لا تقبل لا ترد البينة الصحيحة، لا ترد البينة الصحيحة. وقال فصل نعم. قوله رحمه الله تعالى فصل، الفصل هذا معقود للإقرار بالمجمل، والمجمل هو كل لفظ لا يدل على معناه بمجرد لفظه، كل لفظ لا يدل على معناه بمجرد لفظه. قوله رحمه الله تعالى إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره، تضمنت كلمة المؤلف بيان حكمين. الحكم الأول أن الإقرار بالمجمل صحيح ومشروع، وهذا محل إجماع، وهذا محل إجماع، فالإقرار بالمجمل صحيح وصحته مجمع عليها، واستدل الحنابلة وغيرهم من الفقهاء على هذا الدليل بأن الإقرار اعتراف على النفس فيقبل ولو كان مجهولا لأنه يعترف على نفسه. الحكم الثاني أنه إذا أقر بمجمل طولب بتفسيره، ومطالبة المقر بالمجمل بالتفسير أيضا محل إجماع، فإنهم أجمعوا على أنه يجب أن يفسر، واستدلوا على هذا بأنه إذا أقر بمجمل فإنه لا يمكن أن يأخذ الحكم مجراه، ولا أن تسلم العين المدعاة إلى صاحبها إلا بعد إيش؟ إلا بعد التفسير، إلا بعد التفسير، فنلزمه إلزاما بالتفسير لهذا السبب وللإجماع، ثم سيبين المؤلف فيما لو رفض أن يفسر. نعم. إذا أبى حبس حتى يفسر، يعني حتى يفسر هذا المجمل الذي أقر به، والسبب في هذا ما تقدم معنا قاعدة أيضا مرارا، وهو أن كل من امتنع عن حق متوجه عليه فللقاضي أن يحبسه، كل من امتنع عن حق متوجه عليه فللقاضي أن يحبسه. هذا امتنع عن حق وهو بيان المجمل الذي أقر به، وإذا امتنع عن هذا الحق ألزمناه به وحبسناه حتى يقر. القول الثاني أنه إذا أبى أن يفسر اعتبرناه ناكلا، فإذا اعتبرناه ناكلا أسندنا التفسير إلى المقر له، فنقول هو يقر لك ولم يبين فبماذا، فإذا فسر المقر له المقر به رجعنا إلى المقر، فإن استمر رافضا للبيان ألزمناه بالعين التي فسرها المقر له. وهذا القول هو الصحيح، واختاره القاضي من الحنابلة، وهذا الحكم فيه من فصل المنازعات وإرجاع الحقوق لأهلها وتوفير الأوقات ما ليس في القول بحبسه، فإن كثيرا من الناس لا يمتنع من الحبس حتى يذهب مدة طويلة وهو يتمتع بالعين التي أقر بها أو بالديون، ثم يخرج بعد فترة ويسدد أهل الديون أو يؤدي المقر به إلى أصحابه بعد فترة من الانتفاع بها. لذلك نحن نقول يعتبر ناكلا، ونقول له إما أن تبين أو أن إيش تعتبر ناكلا، ونقبل قول المقر له. والشخص الذي يصر على أن لا يبين الشيء المجمل أو الذي يقر به، في هذا أكبر دليل على أنه شيء عظيم امتنع عن أدائه، ولهذا نقبل تفسير المقر له ولو ارتفع، أليس كذلك؟ من المعلوم أن المقر له إذا أسندنا إليه الأمر ماذا سيصنع؟ سيقر بشيء رفيع جدا، لأن يعني أعطيناه الفرصة أن يبين المقر به المجمل، وهذا لا غبار عليه نظرا لأن المقر رفض، نظرا لأن المقر رفض، وهذا بحث نظري ولا عملي؟ لو في شيء أكثر من نظري لا وصفناه به بهذا الوصف، لأنه يأتي ويقر ثم نتوقف عند التفسير، يعني لا يمكن هذا أو لا يقع إلا نادرا. نعم. قوله إذا فسره بحق الشفعاء وقل مال القبر، مقصود المؤلف أنه إذا فسره بأي شيء يتمول ولو قل نقبله، ولو قل، لأن إنما أوجبنا عليه الحق باعترافه، فإذا فسر الاعتراف ولو بمال قليل قبل. نعم. يقول الشيخ إن فسره بميتة أو خمر، إذا فسره بميتة أو خمر لم يقبل، لأنه اعترف بحق والحقوق مالية، والخمر والميتة ليس بمال في الشرع. فإذا قال، فإذا اعترف بحق وفسره بأنه ماذا؟ ميتة أو دم، كان تماما كمن قال له علي ألف وقضيته، لأن آخر الكلام ينفي أول الكلام، لأنه اعترف بما ليس بحق، ونحن نقول هو اعترف في الأصل بحق ثم فسره بغير حق، فصار في هذا تناقض وتنافي. ثم قال أو قشر جوزة، إذا فسره بقشر جوزة أيضا لا يقبل، لأنه لا يثبت في الذمة، وكل ما لا يثبت في الذمة لا يتمول، وكل ما لا يتمول لا يصح تفسير الإقرار المجمل به، لا يصح تفسير الإقرار المجمل به، لأن هذا الأمر لا يعبأ به ولا ينظر إليه. قوله رحمه الله تعالى لم يقبل، لو وضع الشيخ قاعدة فقال إذا فسره بما لا يتمول لم يقبل، لكانت هذا الضابط يكفينا عن جميع الأمثلة، إذا فسره بما لا يتمول عادة لم يقبل، ولابد من إضافة عادة. لماذا؟ لأن من الأعيان ما لا يتمول عادة في بلد، ولكنه يتمول عادة في إيش؟ في بلد آخر، فلا يستقيم أن تقول بما لا يتمول، لأن هذا يختلف من بلد إلى بلد. نعم. يقبل بكلب يباح نفره. الكلب المباح النفع تقدم معنا في كتاب الغصب أنه يجب رده ولا يضمن، أليس كذلك؟ والقاعدة عند الحنابلة أن أي عين يجب أن ترد فإنه يصح تفسير الإقرار المجمل بها، يصح تفسير الإقرار المجمل بها، فلما كان الكلب يجب رده فجاز تفسير المجمل به. والقول الثاني أنه لا يصح تفسيره بكلب ولو كان مباحا، لأن الكلب لا يضمن ولو مباحا، فلا يصح تفسير الإقرار المجمل به. والحنابلة يقولون أنه لا يثبت في الذمة، يعللون الرد بالشيء اليسير أنه لا يثبت في الذمة، كذلك الكلب لا يثبت في الذمة، كذلك الكلب لا يثبت في الذمة لأنه لا يضمن، لا يضمن. لهذا يعني يبدو لي الأقرب إن شاء الله القول الثاني، أنه لا يفسره بكلب ولو مباحا، لا يفسره بكلب ولو مباحا. نعم. إذا فسره بحد قذف يقبل، لأنه حق، لأنه حق، فلما كان حقا صح تفسير الإقرار المجمل به. والقول الثاني أنه لا يقبل، لأن موضوع الإقرارات المال، وهو الآن لم يقر بمال وإنما أقر بحق، وصحيح إن شاء الله بلا إشكال أنه يقبل، صحيح أنه يقبل. نعم. نعم. يقول وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو جناس إلى آخره. إذا قال له علي ألف فهو أقر ولم يبين، فنرجع في بيان هذا الألف إليه، وعلل هذا بأن كلامه محتمل لعدة أجناس، وهو المستحق لتفسير العين المقر بها، كما أننا نلزمه بتفسير المجمل، نقبل منه إذا فسر، نقبل منه إذا فسر، وهذا صحيح، وسواء فسر الإقرار بنقد أو بأعيان، وسواء فسر الإقرار بنقد حال أو بمؤجل، لأن نقبل تفسيره للألف مطلقا، لأن نقبل تفسيره للألف مطلقا. وإن كان العرف اليوم إذا قال له علي ألف يقصد إيش؟ ها؟ نقد، يقصد من النقود، لكن الفقهاء لا يلزمونه بالنقود، فيقولون له أن يفسر الألف بما شاء، يستثنى من هذا إذا فسر الألف بما لا يتمول، أفسره بما ليس بمال في الشرع، كان يفسره بألف كلب ولو مباح النفع، إذن لابد أن يفسره بما يتمول عادة، أو يفسره على الصحيح بحق ولو لم يكن حقا ماليا. قوله فإن فسره بجنس أو أجناس، له أن يقول له علي ألف ربعها دنانير والباقي دراهم، أو ربعها أراضي والباقي بيوت، أو ربعها كتب والباقي أقلام. المهم أنه له أن يفسر بأكثر من جنس، له أن يفسر بأكثر من جنس لما تقدم أن له الحق في تفسير ما اعترف أو أقر به. وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، لأن الثمانية هي التي بين الواحد والعشرة أو التسعة، فإذا ما بين الواحد والعشرة، فإذا أسقطت الواحد وأسقطت العشرة كم باقي؟ فهي التي بينهما، فهي التي بينهما. لكن إذا قال مثل هذا ينبغي إذا لم يكن لقوله سبب أن يؤدب، لأنه لماذا يعني يتكلف فيقول له علي ما بين درهم وعشرة، لماذا لم يقل له علي إيش ثمانية؟ قوله له علي ما بين درهم وعشرة يصلح في درس حساب، يصلح في درس فقه، أما عند القاضي وفي مجلس الحكم يعتبر هذا نوع من التنطع. نعم. وإن قال ما بين درهم إلى عشرة، إذا قال ما بين درهم إلى عشرة فعليه تسعة، لأن الحنابلة يرون أن المغي غير داخل، فإذا أسقطنا الأخير وهو العشرة بقي ما تحته وهي التسعة. لكن قوله وإن قال ما بين درهم وعشرة يتناقض مع قوله ما بين درهم وعشرة الأولى، لأنه في الأولى جعل ما بين درهم الأولى غير داخلة، وفي الثانية جعلها داخلة، وفي هذا نوع من التناقض، لأنه إما أن يكون ما بعد بين داخل أو ما بعد بين خارج. ولهذا القول الثاني أن ما بين درهم إلى عشرة ثمانية، أن له ثمانية. أما قوله من درهم إلى عشرة فأمرها واضح، لأن ما بعد من غير داخل وما بعد إلى غير داخل، بداية الغاية ونهايتها غير داخلة، ويملك ما بينهما، وما بينهما هو التسعة، وهذا أمره واضح. وكما قلت مثل هذه العبارات ربما لم تذكر في مجلس من مجالس القضاء من حين بدأت مجالس القضاء إلى يومنا هذا. وإن قال إن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما، مقصود المؤلف أنه لا يلزمه الجميع، وإنما يلزمه إما درهم أو دينار، وعللوا هذا بأن أو تقتضي وجوب أحد الشيئين لا وجوب الشيئين، وجوب أحد الشيئين لا وجوب الشيئين. وهذه العبارة ليست كالسابقات، وإنما يحتاج إليها، لأن الإنسان قد يتردد وينسى هل له على زيد درهم أو دينار، فله أن يقول له علي درهم أو دينار لأنه ناسي. لكن يقول ويعينه، والتعيين هنا يكون كما تقدم معنا في التفسير تماما، نقول عين، وعلى المذهب إما أن تعين حتى يستطيع الحاكم أن يحكم أو ماذا، أو تحبس، وعلى القول الثاني إما أن تعين أو إيش، نعتبر ناكلا ونحيل الأمر إلى المقر له، على ما تقدم في تفسير الإقرار المجمل. نعم. إذا قال له علي تمر في جراب إلى آخره فهو مقر بالأول لا بالثاني، مقر بالأول لا بالثاني، لأن القاعدة عند الحنابلة أن الاعتراف بشيء في شيء يعني الاعتراف بالمظروف دون الظرف، القاعدة عندهم أن أي اعتراف بشيء في شيء فهو اعتراف بالمظروف دون الظرف، والقول الثاني أنه اعتراف بالأول والثاني لأنه اعترف بهما في سياق واحد وبكلام واحد فلزماه جميعا. والراجح إذا لم نقل أن نحيل الأمر إلى القاضي، الراجح الثاني، هذا إذا لم نقل نحيل الأمر إلى القاضي والعرف، لأنه لا يفهم من قول القائل له تمر في جراب إلا الجميع، ولو أراد التمر فقط لقال له عندي إيش تمر، لهذا نقول أن الراجح هو القول الثاني إن شاء الله، ما لم نقول أنه يرجع للعرف ونظر القاضي، وهل يعتبر هذه الصيغة في هذا البلد تعني الجميع أو تعني أحدهما. إذا لم نقل بهذا فالراجح إن شاء الله هو القول الثاني. بهذا تم المتن ولله الحمد والنعمة والشكر، ولولا أن الله سبحانه وتعالى لطف ويسر لما انتهى هذا المتن وبقي فيه الفرائض والعتق، لعله تيسر له فرصة أخرى. أما في هذا الأسبوع فلا أظن أنه سنكمله، لكن فيما عداه لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا أن ننهي هذا المتن ووفق وأعان وسهل لما تمكن الإنسان من إتمام هذا المتن بالنسبة للشارح وبالنسبة للمتلقي. ولهذا نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أنه هو السميع العليم، ونسأله أن يقبل منا الشكر والحمد على مثل هذا التوفيق. وهناك نقاط أو ثلاث نقاط أو أربع نقاط. النقطة الأولى، غدا درس الزاد يكون الأصول، لعله ينتهي غدا، فإن لم ينتهي غدا فيكون بعد غد يعني الأحد والاثنين الدرس الأول في الأصول، وأما الحلية فلعله ينتهي اليوم، ليس كذلك؟ طيب، هذا أمر. الأمر الثاني، أنا أهني إخواني الذين صبروا لمدة سنتين ونصف، تهنئة خاصة جدا بالذات الذين حضروا من أول دورة إلى نهايتها، ويعتبر هذا إنجاز وتحقيق في على مستوى طلاب العلم كبير جدا، حيث صبر لمدة سنتين مع تكثيف الدروس ومع المناقشات التي كانت توجد لا سيما في أول الدورة، وأنا أهنئه تهنئة صادقة، وأسأل الله له القبول والاستمرار في طلب العلم. وهذا كما قلت لكم مؤشر طيب على جدية الإنسان أن يصبر لمدة سنتين ونصف مع كثافة الدورة. أخيرا ما يتعلق بالمذكرات، أنا أشكر الإخوان اللي كانوا أثناء السنتين يراجعوني في المذكرات، منهم من يحضر الدرس ومنهم من لا يحضر، منهم من هو من هذا البلد ومنهم من هو من خارج البلد، أشكرهم جميعا. وأحب أن أنبه إلى أمر، وهو أني لمست كثيرا كثير بالنسبة للي يتصلون وبالنسبة للذين يسألون، أنه يقول أنت قلت في المذكرة كذا وكذا، وأنا أقول إني ما أذكر أني قلت هالشيء هذا، ويقول أكيد، ثم يتبين إيش بعد الرجوع إلى المذكرة أني لم أقله، فضاع وقتي ووقته ولخبط معلوماته. فأنا أقول للأخوة في المستقبل، إذا يعني سواء يتعلق بالمذكرات أو بغيره، يكون الإنسان إذا أراد النقل دقيق ويعني يستحضر المعلومة ويتأكد منها، لا سيما أن الموضوع الآن نقاش حول ما جاء فيها. في نفس الوقت أشكر الذين نقلوا ملحوظات دقيقة، وهم أيضا مجموعة كبيرة، واستفدت أنا من ملحوظاتهم وعلقتها، وأنا أشكرهم أيضا شكر خاص. وتوجد مجموعة من الأشياء التي وردتني مفيدة جدا في الحقيقة، وتدل على أن القارئ كان يقرأ بذهن حاضر وأنه مستوعب المعلومة، لأنه أحيانا تكون خلف، يعني ما هو خطأ في الكلام وإنما يحتاج أن يكون فاهم المعلومة. لا أذكر أشياء كثيرة، لكني أذكر الآن مثال واحد يعني في ذهني، ذكره لي زميلكم علي الحربي، كانت ملاحظة جيدة، وهي أني ذكرت في كتاب الحج أنه من قتل من صاد الضبع ففيه كبش، ليس كذلك؟ وأنه صححه الإمام أحمد والبخاري، وكان هذا صحيح أن الإمام أحمد والبخاري صححوه، لكن الإمام البخاري صحح أن الضبع صيد، ولا يوجد في حديث البخاري الذي صححه البخاري أن فيه كبشا، وذكر الكبش في الحديث الصواب أنه موقوف، فكانت ملاحظة جيدة ودقيقة. فالذي صححه البخاري إذن ليس إثبات أنه صيد وأن فيه كبشا، وإنما إثبات أنه إيش صيد فقط. كما أن الإمام أحمد إنما يعني في الفروع يقول أنه وقال الإمام أحمد، العبارة غريبة يعني، وقال الإمام أحمد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا. ولم أجد العبارة هذه عند غير ابن مفلح، وهو رجل متثبت جدا ودقيق وفقيه ويعرف إذا نقل، لكن لم أجد يعني هذا النقل عن الإمام أحمد عند غيره، مع أني بينت في المستدرك وأيضا نبهني إليه علي، أطلت في بيان أن كلمة كبش الصواب أنها إيش موقوفة. فتلخص من هذا أن المحفوظ والذي صححه الأئمة هو أنه صيد، وذكر الكبش فيه الصواب أنه موقوف. فمثل هذه الملاحظة جيدة ومفيدة جدا، فأنا أرجع فأقول أشكر الأخوان الذين قرأوا المذكرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خيرا. أخيرا طلب أكثر من واحد من الإخوة أن يكون ختام الدرس وصية، وكنت فكرت كثيرا ماذا ستكون الوصية، وسبق أننا تحدثنا في لقاءات خاصة وفي غيره عن أشياء كثيرة، ولذلك رجحت أو تبين لي أن أقرأ معكم ونتذاكر في حديث شدني جدا، مر علي في سنن الترمذي وشدني، فأقرأه عليكم يكون محل مدارسة، ورأيت أنه يناسب جدا ختم مثل هذه الدورة أو مثل هذا المتن. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن مبارك، أخبرنا حيوة بن شريح، أخبرني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدائني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيًا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له: أنشدك الله أو أنشدك بحق وبحق. أولا لاحظ أن هذا التابعي رحمه الله كان عنده أدب جم، مع أنه ورد إلى المدينة يقول دخلت المدينة، والإنسان إذا دخل مدينة متشوف للعلم يكون حريص على المبادرة بالسؤال، مع هذا يقول اشترط لكي يبدأ الكلام أنه قال: فلما سكت وخلع. فلما سكت وخلع فيه عدة فوائد، الأولى ما أشرت إليه، الثانية أنه العالم كلما يعني تحرى السائل أن يكون ذهنه صافي ليتمكن من الجواب على الوجه المطلوب، كان هذا أدعى لأن يأخذ جوابا محررا، وفي هذا فوائد عظيمة يعني من أداب السلف. يقول: أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فيه أنه إذا كان السائل أحيانا يريد أن يتثبت لا ينبغي للمسؤول التثريب أو التعنيف، لأن بعض الناس لو قيل له حدثني حديثا سمعته من رسول الله ممكن يقول: وأنا هل أحدث إلا ما سمعت عن رسول الله، وأنا اليوم جالس أحدث عن من، يعني كيف تقول لي حدثني حديثا سمعته عن رسول الله؟ لكن معلوم أن قصد السائل التثبت والتشوف إلى شيء سمعه أبو هريرة سماعا متثبتا فيه جدا، وهذا ما يمنع أنك تقول للسائل أريد يعني مثلا حكما متثبت أنت فيه جدا، ولهذا لم نجد أن أبو هريرة أنكر عليه. فقال أبو هريرة: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ، النشوغ هو الشهيق إلى أن يقارب الإغماء لكنه لا يغمى عليه، يعني بكاء شديد جدا إلى أن تشفق على من أمامك أن يغمى عليه. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفاق، سماه أفاق لأنه كأنه دخل في غيبوبة، فقال: لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. لما لمس أبو هريرة أنه يريد هذا، يريد التثبت، أكد له هذا المعنى. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق فمسح وجهه فقال لا أحدثنك. الله أكبر. الله أكبر. ثم نشر، قال رحمه الله، ثم نشر أبو هريرة نشرة أخرى ثم أفاق فمسح وجهه فقال لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشر أبو هريرة نشرة أخرى ثم أفاق ومسح وجهه فقال أفعل لا أحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه. يعني تعجب من تأثير هذا الحديث في نفس أبي هريرة، سبحان الله، تأثير عظيم جدا. يعني الإنسان ينكر نفسه، كيف يعني الفرق بين تأثير الحديث عليه وعلى أبي هريرة إلى درجة أنه لا يكاد يتم الحديث. فأسندته علي طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، والجثو هو أن يجلس على ركبته، تصور حال الناس وكل واحد منهم جاثي على ركبته، فأول من يدعى به رجل جمع القرآن، وفي لفظ رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن يعني حفظه، وفي لفظ فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا ربي. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، إلى آخره. فالترمذي والشراح علقوا على هذا الحديث في قولهم أن فيه الوعيد الشديد من عدم الإخلاص في طلب العلم، ولهذا نجد هذا الأثر على الصحابة. يقول أبو هريرة في آخر الحديث ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وقال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والتوفيق إليه في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.